أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في برنامجكم أسس التربية. في هذه الحلقة سنستكمل حديثنا عن موضوع حب الكتاب مع ضيفنا الأستاذ هاني بن علي العبد القادر. أهلا وسهلا بك
يا مرحبا، حياك الله يا أستاذ عبد اللطيف.
حياك الله، أهلا وسهلا. تحدثنا عن هذا الموضوع في عدة حلقات، ونود أن نلخص للمشاهد الكريم شيئا مما ذكرناه في الحلقات السابقة.
سم حاضر. احنا بدأنا لقاءات في حب الكتاب بالحديث عن محور الأسرة، محور المدرسة.
صحيح.
وتكلمنا عن آثار النظام التعليمي في تكريه الأولاد في القراءة، وقلنا فكرة بسيطة إذا استوعبوها الأهالي حيأخذون احتياطهم، هي أن تقنيات تعليم القراءة إذا اكتفينا فيها ستكره الأولاد في القراءة. هي مهمة للتعليم، لكن لابد أن يرافقها جهود لتحبيب الأولاد في القراءة سواء في المدرسة أو في البيت. وانتقلنا بعد ذلك للحوار أو الكلام عن محور الأسرة، وهذا محور يعني مهم جدا وثقيل، واستغرق الحلقة الجزء منه فقط، الحلقة الثانية.
نعم.
وتحدثنا فيه عن التقنية، وكان كلامنا عن كيف يمكن الأسرة أن تحبب الأولاد في القراءة وتعطيهم الحرية وتقوي مناعتهم. ونحن نستكمل في هذه الحلقة محور الأسرة، وإن شاء الله بإذن الله أرجو أن نحن بعدها ندخل على محور الفرد إن أمدانا وقت الحلقة إن شاء الله.
جميل. بداية يعني هنالك سؤال، ما المطلوب ليحب أولادنا الكتاب لو بدأنا بهذه الجزئية؟
يا سلام. طيب، حتى يحب أولادنا الكتاب نحتاج إلى شغلتين.
نعم.
جو من الأمان والثقة والحرية والمتعة، أن يستمتع بالقراءة. وبمناسبة المتعة ومناسبة حديثنا عن المتعة، اللحظات اللي تقضيها الأم أو الأب مع الأولاد وهم يقرؤون معهم هي لحظات في غاية المتعة وتحفر ذكريات جميلة. وهذا الكتاب بالمناسبة كيف ننشئ جيلا قارئا لويلينغهام، دانيال ويلينغهام، حيساعد الآباء في الدخول في تفاصيل هذا الموضوع ومعرفته. احنا تواجهنا بس مشكلة في موضوع الآباء مع الأبناء. هذه المشكلة تحصل بدافع الحرص، الآباء حريصين على عيالهم، خايفين أنهم يتأثرون من قراءات مش كويسة أو قصص مخالفة. احنا نتكلم عن الأعمار مفتوحة من الأطفال والمراهقين أيضا. إيش اللي يصير؟ اللي يصير أنهم يفرضون وصاية أبوية، يتحكمون في ما الذي يقرأ وما الذي لا يقرأ، وغالبا يسألون آخرين، أعطونا توصيات وش قوائم الكتب اللي يقرونها العيال، ثم بعد ذلك يطرحونها على الأولاد، اقرأ هالكتب أو اقرأ هالقصص. العملية هذه فيها عدة مشاكل. أول حاجة أنها تضر النقطتين اللي احنا قلناها قبل شوي، تضر الشعور بالجو، الشعور بالأمان وكذلك المتعة، لأن من الذي اختار القصص؟ مش هو الذي اختار القصص، شخص آخر، في حين أنه ينبغي أن هذه القصص تعبر عن تحاكي همومة
قد لا تكون من اهتماماته أصلا،
فلذلك احنا تواجهنا مشكلة حقيقية. مشكلتين الحقيقة، أن الآباء لا يحببون أولادهم في القراءة أصلا، والنخبة التي تحبب أولادها في القراءة آباء وأمهات
تمارس شيء من الوصايا،
تمارس وصايا ثقافية على عيالها.
نعم.
بدافع الحب وبدافع الخوف على عيالها. السؤال هنا، هل هي الوسيلة الوحيدة لهذا الموضوع أو لا؟ هذه فرصة أيضا أن أنا أعرض هذا الكتاب، كتاب 27 خرافة شعبية عن القراءة للدكتور ساجد العبدلي.
نعم.
في هذا الكتاب أحب أنقل نص، ما الذي يقول فيه؟ يقول: يزعم بعض الناس أن قراءة بعض الكتب قد تقوده إلى الانحراف الفكري والتشوه العقدي، ويدعون لذلك إما للامتناع بالكلية عن قراءة الكتب، وإما إلى فرض رقابة مسبقة على ما يقرأه، يعني الطفل أو يقرأه الناس أو يقرأه الشخص المعني. وهذا زعم خطير جدا قاد إلى نتائج كارثية. في هذه الحلقة إن شاء الله في وقت الوقت المناسب نتكلم عن بعض هذه النتائج الكارثية لهذا الأسلوب في حماية الأولاد. فكرة الوصاية الثقافية، هل هي فعلا أفضل شيء؟ هل هي تقوي المناعة أو تضر؟
إذن نحن نتكلم هنا عن ضرورة أن يكون للابن ملكة نقدية، حتى إذا أردنا أن ننزع هذه الوصاية أو فلنقل نخفف منها لدى الآباء، البديل هنا أن يكون شيء من الـ من الـ من الـ من القدرة والنقدية على المقروء.
يا سلام.
المقروء لدى الأبناء.
يا سلام.
كيف يمكن حتى أن نكون هذه الملكة لدى
رائع. أنت تذكرني بنصيحة ابن تيمية لابن القيم في هذا الكتاب مفتاح دار السعادة. جميل. يقول ابن القيم: وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. هذا نص في بناء المناعة الذاتية. جميل. عند الكبار، وأنا أفهم منه أننا في تعاملنا مع الصغار وتحبيبنا للصغار ينبغي أن نستحضر هذا النص وأن نبني فيهم المناعة الذاتية. وسؤالك مهم وفي صلب الحلقة: كيف نبني هذه المناعة الذاتية؟ بدأنا بالإجابة على هذا السؤال في الحلقة السابقة بموضوع أنه لا معنى للمناعة الذاتية وإحنا فاتحين النت والتقنية والأجهزة للأولاد، يعني إحنا قاعدين نضحك على أنفسنا، فلا بد من منع التقنية. وفي الحقيقة للأسف أن الناس يظنون، يعني يخففون تأنيب الضمير عندهم حينما يجعلون تعامل أولادهم مع التقنية تعامل مقنن أو جزئي. يقول لك أنا مش فاتح التقنية بالكامل، أنا أعطيه بس ساعتين ثلاث ساعات في اليوم، ساعة واحدة مع مثلا مع التيك توك تعادل أضرار القراءة شهر وشهرين، ساعة واحدة فقط مع البثوث ومع الأشياء هذه. فالحقيقة أن ما في فارق كبير بالمرة في السماح الجزئي أو السماح الكلي في موضوع التقنية. احنا انتهينا، اشبعنا موضوع التقنية.
نعم.
في الحلقة اللي راحت
تحدثنا عن موضوع منع التقنية في الحلقة السابقة.
صحيح.
وتوقفنا عند الوصية بربطه بالله سبحانه وتعالى.
صحيح. ذكرنا في نهاية الحلقة الماضية ضرورة ربط الابن بالله سبحانه وتعالى وتحبيبه بالله وتقوية مراقبة لله سبحانه وتعالى، وذكرنا من بين هذه الأمور وسائل عملية، كان من بينها فكرة الصدقة.
صحيح.
كيف نجعل الطفل يعشق الصدقة بطريقة بسيطة وعملية وسهلة. الأطفال لا يفكرون بطريقة مجردة، يفكرون بطريقة محسوسة، فلما يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزد، ما يستطيع يفهم هذا الأمر. مهمتنا نحن كأباء أن نقرب له هذه المعاني. فاللي حسويه علشان أخلي ولدي يعشق القراءة أني أخلي أمواله تزيد فعلا بسبب الصدقة، فكلما تصدق مباشرة أنا أعطيه ضعف المبلغ الذي تصدق به.
يعني ينتقل من كونه فقط معنى مجرد إلى معنى
محسوس أمامه.
جميل.
صحيح. دفع خمسة تصدق خمسة يأخذ عشرة، دفع خمسين يأخذ مية، وهكذا. هنا أنا توقفت عند هذا الشرح في الحلقة الماضية، لكني أحب أن أعقب ببعض الأمور. من بين الأشياء اللي ذكرناها أن في المواسم تحاول أن تشعر الأولاد أن هناك فرق في الصدقة في الأيام العادية وفي العشر الأواخر من رمضان مثلا أو في ليلة القدر، ولذلك تحاول أن تضاعف هذه المكافآت في تلك المواسم وبالذات في ليلة القدر حتى تشعرهم بعظم هذه الليلة، وستحفر في قلوبهم الاستعداد مبكرا قبل الشهر الفضيل حتى يتصدقوا بهذا الموضوع، سواء كانوا أطفالا أو موظفين كبار. فالعملية مهمة، هو من صالحك أنت على المدى البعيد حتى بعد عمر طويل وعمل صالح بعد وفاتك. لكن في نقطة مهمة فاتني، الوقت ضاق عن أن نستدركها. الآن لما تعطيه أموال مضاعفة، هل ستعطيها في يده أم إيش الطريقة؟ لأن أنك كونك تعطي الأموال هكذا للولد يتعارض حتى مع قول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إذا إيش الحل؟ الحل أنك تعمل له رصيد عندك، أنت تسجل رصيد لكل واحد من أولادك بحيث أنك تضيف لهذا الرصيد أموال، وتأخذ من هذا الرصيد أموال لأشياء قرارات مالية اختيارية يحب أنه يعملها أو يأخذها. بالنسبة طبعا للأشياء الأساسية أنت حتدفع من جيبك مش من هذا الرصيد. الأمر الآخر أنك قبل أن يتصدقون تذكرهم بأمر تقول لهم ترى مش مع أنا عشان أعطيتكم المرة اللي راحت أنا كل مرة أعطيكم، لا ترى مو شرط. ليش؟ لا حتى لا يكون الصدقة لأجل هذا المال اللي أنت أعطيهم، فأكد عليهم قل اللي بيتصدق خلي يتصدق لله سبحانه وتعالى، لا يتصدق عشاني ترى احتمال كبير إني ما أعطيكم، وأنت مع ذلك أعطهم، ما يمنع أن بين فترة وثانية ما تعطيهم حتى بس تؤكد مصداقية كلامك وتبقى نيتهم أنها تكون لله، ولا ترتاح حتى ترى أنه لا فرق لديهم، لا يحزنون إذا لم تعطيهم المال، فهذا معناته أصبحت الصدقة.
وترى أن هذه الوسيلة مع عمر معين أو أنها يعني
والله طالما أنه هو يعتمد عليك ماليا أنا أعتقد أنها مناسبة أنك تعطيها، خصوصا إذا عرفنا أن هناك طريقة لمضاعفة تأثير هذه الوسيلة وستفيدنا كذلك في التحفيز المالي للقراءة بعد قليل، وهي أنك لا تعطي هبات مالية لأولادك مجانا. نحن نريد أن نؤسس معنى في التعامل مع المال أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، اعمل اكسب. كيف يعمل كيف يكسب؟ الكسب المالي المنزلي، يعني بعض الأعمال الاختيارية، قاعدة في التربية أن المال لا يعطى في الأعمال الإلزامية للأولاد، يعطى في الأعمال الاختيارية. فإذا في مهارة جديدة تبغى تعلم أولادك عليها ضع حوافز مالية. القراءة ستأتينا بعد قليل ممكن أن تكون مصدر دخل رائع للأولاد.
جميل.
الصدقة كذلك نفس الشيء. يبقى أمر أخير أن حاول أن تربط هذا العطاء بالله سبحانه وتعالى لا بك، أن هذا من الله سبحانه وتعالى. جميل. وهو الذي رزقني وهو الذي ألهمني أن أعطيك إياه. نعم، هذا بالنسبة لما يتعلق بالربط بالله سبحانه وتعالى وتنمية محبته.
نعم. كذلك من وسائل بناء المناعة الذاتية يعني بناء الهوية، هوية هذا الطفل كمسلم، ما هي الوسائل في هذه الجزئية؟
عندنا وسيلة رائعة وعظيمة بناء الهوية، لكن قبل أن أصل إليها أبغى أكد على ضرورة البناء العقدي والبناء الأخلاقي اللي حنعمله مع الأولاد.
جميل.
ضرورة ربطهم بالقرآن الكريم، تحفيظهم القرآن الكريم، إدخالهم الحلقات مدارس تحفيظا أمكن. هذا تحفيظ القرآن وربطه بالقرآن يقوي هويته الإسلامية وهويته بشكل يعني حاسم، ويجعله يعتز بهذه الهوية.
نعم.
ويتمسك بها ويؤكد انتماءه، يعلم أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فيه نقطة مهمة ضروري حتى نأكد هذه الهوية، أن نجعل الدين هو مقياس الصواب والخطأ في رؤيته للحياة وللأمور وللقيم وللأعمال والمشاعر والمواقف والأفكار. كيف نجعل الدين هو مقياس الصواب والخطأ عنده؟ طريقة رائعة، القرآن عظيم ودلنا، لكننا لا نتفطن لمثل هذه الدلالات والإشارات. يا بني أقن الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر وسيلة رائعة لبناء الهوية الذاتية، الهوية الإسلامية اللي عند الولد. ضروري أن يكون هذه هي أولوياتنا أكثر من أولوياتنا المدرسية. يعني خلينا نستبدل السؤال التقليدي وش الواجب اللي أخذته اليوم بسؤال آخر، وش المعروف اللي أنت أمرت فيه، وش المنكر اللي أنت نهيت عنه. ليس هذا فقط، قوة تربيتك لولدك على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، راح نشوف الآن علاقتها بالقراءة.
جميل.
ضروري أنك تشجع أن يأمرك أنت أيها الأب وينهاك أنت بالأسلوب اللطيف المناسب، وكذلك والدته، وتفتقد هذا الأمر المعروف تنهى عن والنهي عن المنكر، وتحزن وتعاتب إذا لم يفعل، وتقبل منه إذا فعل، وتحتفل بذلك وتشكر وتدعو له. ما علاقة هذا بالقراءة؟
علاقة أنك تهيئة.
أيوة.
من مرحلة مبكرة أن المقروء الذي سيمر عليه في مرحلة يعني متقدمة أو لاحقة.
نعم.
سيستطيع أن يميز.
رائع.
بين الصحيح
والصواب
والخاطئ.
كونه يعتاد على الأمر معروف والنهي عن المنكر مع البشر.
نعم.
سيعتاد على ذلك مع الكتب أيضا، فالفكرة هي الفكرة والكلمة هي الكلمة منطوقة أو مكتوبة، سيتعامل معها بمقياس شرعي. والحاجة الفارقة والفاصلة في كونه يأمر والديه بالذات ويتقبلون، والديه هم السلطة العليا بالنسبة له، هم أعلى سلطة.
نعم.
وهو يتمرن على أن يعامل هذه السلطة العليا بالنسبة له على إخضاعها لمراد الله سبحانه وتعالى.
نعم.
بهذا الشكل حينما يتعامل مع أي مؤلف في الدنيا سيخضعه أيضا لمراد الله، لأنه اعتاد أن يخضع أي سلطة لمراد الله. وبالتالي حينما نشجع على أن يأمرنا، نحن تلقائيا نجعل كل الدنيا بما فيها المؤلفين تسقط عنهم القداسة، ولا تبقى قداسة إلا لمراد الله سبحانه وتعالى.
مع التأكيد طبعا على الوسيلة الصحيحة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
طبعا،
وأنها تكون بالمعروف وتكون كذلك أن تكون عن علم يعني، وأن تكون بأسلوب حسن. إذا توقفنا هنا عن، أو هل لازال وبقي شيء في الهوية، في بناء الهوية، هوية الطفل أو هوية الابن؟
لا خلاص.
طيب كذلك من الوسائل المتعلقة ببناء المناعة الدعاء.
صحيح.
الدعاء للأبناء.
صح.
هل يعني الدعاء له بالصلاح عموما، والدعاء له بأن يكون يعني مؤثرا في أمته وكذا، أو هنالك جزئية معينة متعلقة ببناء المناعة أردت التنبيه عليها في جزئية الدعاء؟
الحقيقة كل ما ذكرت يا أبو إبراهيم يشمل هذه الفقرة. يعني دعائك أنت لابنك أن يعطيه خير القراءة ويكفيه شرها، هذا مطلوب، ودعائك أنت أمامه في تعاملك مع الكتاب الذي تقرأه أيضا مطلوب، وتعليمك له هذه الأدعية، يعني مثلا اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما تنفعني به مثلا. وقل ربي زدني علما، اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. هذه الأدعية مثلا لما تقرأ معه تذكره أن أول كلمة نزلت القرآن الكريم اقرأ، وأيضا اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه تحتاج وقفة. لما تشرح له تقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق، أنا وإياك سنقرأ باسم الله، هل نجرؤ أن نقرأ باسم الله شيء يغضب الله؟ ما يصلح. أنت عمرك شفت واحد قبل يشرب شيء حرام مثل الدخان مثلا
بسم الله
يقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا، ما ينفع؟ ما ينفع. فلأنني أقرأ باسم الله سأقرأ ما يرضي الله، وإذا قرأت ما لا يرضي الله سأتعامل معه بما يرضي الله.
إذا أنت توجه الابن كأب أن وسيلة أو الوجهة التي لأجلها تقرأ هي وجهة محددة وهي لله وبالله سبحانه وتعالى، وهذا مما يعزز المناعة لدى
لا مش بالضبط. لا مش وجهة محددة. لأن تركت الوجهة مفتوحة حينما قلت إيش؟ قلت نحن نقرأ ما يرضي الله، وإذا قرأنا ما لا يرضي الله نتعامل مع هذا الذي لا يرضي الله بما يرضي الله. فبالتالي نحن فتحنا المجال واسعا. أما التقييد السابق الذي يمارسه الآباء في وصايتهم الثقافية على أولادهم أنهم لا يقرؤون إلا ما يرضي الله فقط، وهذا ما هو دقيق، لأن الأمور تختلط، الكتب فيها الخير وفيها الشر، فيها الغث فيها السمين، فيها مقالبات من كل نوع. فهذا فيما يتعلق بالدعاء.
طيب كذلك أقوى مناعة للمراهق، هذه جزئية يعني ذكرت هذا رأس القلم هذا، وننتظر منك التفصيل فيه.
أقوى مناعة للمراهق أعتقد أنها أصبحت سر من الأسرار ولغز من الألغاز، ولا أحد يفكر فيه ولا أحد يخطر في باله.
نتكلم عن المناعة الفكرية هنا.
نعم، عن المناعات كلها، أنواع المناعات كلها.
نعم.
لها دور إيجابي فيها. ما هو هذا الدور؟ القراءات الهابطة غالبا ما تلامس حرمانا ما لدى الشاب والفتاة، يعني في حرمان عاطفي عند الفتاة فتقرأ رواية عاطفية، حرمان غرائزي عند الشاب فيقرأ أشياء غرائزية جنسية، وهكذا. كلما عطشنا أبناءنا، كلما شربوا من مياه الصرف الصحي حينما لا يجدون الماء العذب، فإذا اعتادوا على مياه الصرف الصحي صعب عليهم أن يتركوا ما يقرؤون هذا حتى بعد أن يتوفر الماء العذب. ما الذي أريد أن أصل إليه؟ الذي أريد أن أصل إليه أنه لا شك عندي أنه لو تزوج هذا الشاب حديث البلوغ وتزوجت الفتاة حديثة البلوغ وكلاهما أشبع حاجاته، لم يعد بحاجة أن يبحث عن إشباعات لما حرم، لما كان محروما منه، لأنه لم يعد محروم، وبدلا من أن يشبعها بإشباعات زائفة سيشبعها بإشباعات حقيقية. أصلا هو مشغول ربما عن القراءة كلها بهذه الزوجة الجميلة الحبيبة، وهي كذلك مشغولة بحبيبها. فحتى إذا أراد أن يقرأ لن يكون عامل الإشباع العاطفي الغرائزي من خلال المقروء حاضرا، لأنه تم الإشباع. في وجهة نظري أن حتى الأمور الفكرية ليست فقط الأمور العاطفية والغرائزية، الزواج عند البلوغ حاضر في تقويتها. ليش؟ لأن الزواج نصف الدين، فإذا اطمأنت نفس الإنسان في نصف دينه واطمأنت صلحت صلاته،
اطمأن حتى فكريا،
حتى فكريا، لأنه في حاجة مهمة جدا. الخشوع في الصلاة هو السكن، الخشوع هو السكن أصلا، هو السكون. ولم يورد ذكر السكون حسب ما أعرف إلا في مسألة ليسكن إليها، يعني في الزواج يسكن إلى زوجته وهو الذي يصلح صلاته، والفارق هائل في صلاة الأعزب عن صلاة من أشبعت غرائزه. فهذا السكون في الصلاة إذا صلحت صلاته صلح تعامله حتى مع الأمور الفكرية هذه.
يعني كأنك تعيد الحقيقة كثير من المحاور إلى جزئية الزواج.
صح.
وأنها يعني مانع أو وسيلة ورافد مهم من روافد بناء المناعة على شتى الوسائل أو شتى المجالات، نتكلم عن الفكرية وحتى فيما يتعلق بالغرائز.
صح. إحنا قبل أن نخرج بس من المحور، أنت تأمل حينما يتزوج الشاب أو الولد ويتزوج البنت مثلاً، يا ترى قلق الآباء على الولد والبنت سواء من المقروء أو من غيره هل هو نفسه قبل الزواج؟ يعني الأب سيظل في نفس القلق، لا يكون ينحرف ولدي، لا يكون يقرأ شيء سيء، أم سيكون مطمئن مرتاح لأن ابنه أكمل نصف دينه وعف نفسه وارتاح مع زوجته؟ سيكون مطمئن في ظني، وهذا يزيد من مساحة الحرية والثقة والاستقلالية التي ينبغي أن تمنح للأبناء حتى يعيشوا تجربتهم وحياتهم مع القراءة. في الحلقة السابقة نحن ذكرنا يمكن الحلقة الأولى ذكرنا في حديثنا مثال للأب الذي يريد أن يعلم أولاده أحسن تعليم، فأدخلهم مدارس خاصة وأنفق على 5,200,000 ريال بمتوسط 20,000 ريال للسنة الدراسية على مدى 12 سنة 5 أولاد، خرجهم بدفع 1,200,000، ولا واحد منهم يمسك كتاب يقرأه، ولا واحد منهم له علاقة بالقراءة.
لم تعلم المدارس كيف يقرأ؟
أبدا، المدارس لم تعلمهم حب القراءة. تمام؟ هذا المبلغ هو مبلغ أكثر بكثير من المبلغ الذي يحتاجه لتزويج نفس هؤلاء 5 وإعاشتهم عنده في البيت وإسكانهم وإقامتهم وكل شيء يتعلق بهذا الموضوع. أنا لن أفصل في هذا المسألة، لكن أحيل الإخوة المتابعين الكرام لحسابات الزواج عند البلوغ على اليوتيوب وعلى تويتر وعلى تليجرام، وسيجدون فيه الأمسيات ما يكفي إن شاء الله.
طيب جميل. إذا ننتقل إلى الجزئية التي تليها فيما يتعلق بالاستقلالية. نحن لازلنا في بناء المناعة الذاتية.
صحيح.
أحد وسائلها الاستقلالية والتعامل مع المخالفات. هل تتكلم هنا عن المخالفات الفكرية والعقدية أو تتكلم بشكل مطلق؟ يعني
كلها، كل المخالفات العقدية، المخالفات الأخلاقية غيرها، كلها سنتدرب على التعامل. هذه الآن جينا للجهد اللي فيه محك للآباء، من الصادق فعلا في تربية أولاده على تقوية مناعتهم الذاتية، ومن الكسول الذي يبحث عن طريقة يريح فيها ضميره ويخدر فيها ضميره ويقول أسهل طريقة المنع وريح راسك. لا أنا أبغاك تتعب، أنا في الحلقة هذه أنا بكتب.
يعني بعض الآباء قد يعتذر ويقول أن هذا يعني هذا مشروع نخبوي، يعني القليل من الآباء من يعني هو في الحقيقة قارئ في نفسه حتى يمكنه أن يدرب الأبناء على الاستقلالية والتعامل مع المخالفات. إذا لا تعمم هذا الكلام، ولا لأنك تشترط اشتراطات معينة على الأب قبل أن تتكلم عن الطفل. يعني
نعم، لا هو مش قضية اشتراطات، أنا أبغى أفرق بين حاجتين. أول حاجة، مستوى الأب أو الأم اللي حيعمل هذا الشيء أيا كان سيكون رائع لو اشتغل على هذا الموضوع، بغض النظر ما الذي سيخرجه من مخالفات قد تفوت الولد. أنا طبعا قاعد أدرب الولد الآن على استخراج المخالفات، وطبيعي أن يكون في البداية لا يستخرج كل شيء ويلاحظ ما يلاحظ كل شيء، فدوري أنا أيضا أني ألفت نظره لبعض هذه المخالفات. أيا كان مستواي، ليس المطلوب مني أن أقدم نسخة منقحة من هذه القصة، لا، المطلوب مني فقط أن أريه عمليا الآلية والطريقة وضرورة ملاحظة هذه الأشياء وما الموقف منها وكيف نتعامل معها، حتى لو فاتني أنا شخصيا هذا الموضوع، وبالتالي هذه الأمور لن تفوت حتى على من تحمل أو يحمل شهادة السادس ابتدائي. ما هي مشكلة، ما هي صعبة. يعني الأمور هذه المكشوفة
لا نفترض من الأباء هنا حتى يعني
لا نفترض منهم الكمال ولا من أبنائهم في رصد المخالفات. هذا رقم واحد.
جميل.
رقم اثنين، النقطة الثانية التي أريد أن أؤكد عليها، نسبة كبيرة هائلة من الآباء يسمحون بالتقنية كليا أو جزئيا. أنا بالنسبة لي ما تفرق كثير، صحيح أن أشد أضرارا ليسمح بالتقنية الترفيهية كليا، لكن نسبة هائلة تسمح بالتقنية بشكل أو بآخر. ما دام أنه يسمح بالتقنية بشكل أو بآخر، أنا بالنسبة لي موضوع القراءة موضوع ثانوي. يعني أنت إذا أنت عندك قلق على سلامة أولادك، روح ركز أول على التقنية. لا تنشغل
بأن الباب الأكبر بعدين.
بالضبط، لا تشترط أني لازم أكون محترف في تدريب الأولاد على رصد المخالفات وإلا لا يقرؤون. حتى لو أنك رميت القصص أمامهم لكن أعطيتهم توجيهات عامة وطلبت منهم بعض الأشياء اللي حقولها الآن ولم ترصد معهم، أيضا هذا جيد. ولذلك أنا أريد أن أحرر المشاهد من فكرة أن لا والله هذه بس فكرة حق الناس معينين وأنا لا. لا 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 تعفي نفسك من المسؤولية. طيب هذا نقطة. الآن إحنا عندنا نقطة أبغى أكد عليها في بداية هذه الفقرة من فقرات بناء المناعة الذاتية، اللي هي استقلالية وتعامل مع المخالفات. الاستقلالية يحتاج أن تزرع من الصغر. الكبار الذين مورست عليهم الوصاية الثقافية في صغرهم وفي فتوتهم، واقرأ هذا ولا تقرأ هذا، وإذا قرأت ذاك فعليك ملاحظات، ويقوم هو يقرأ بالسر من وراهم ولا يعلمهم، يخاف يصير فيه عليه النظرات معينة ولا شيء. هذا الجو الكئيب الفاشل غير الآمن يرافق هذا المسكين الضحية لهذا الجو، يرافقه حتى لما يكبر ولا يستطيع أن يسترد استقلالية الذاتية، عاجز عن الإفصاح عما يقرأ، لأنه تبرمج على أن قبوله في محيطه مرهون بصلاحية ما يقرأ وموافقة آخرين على ما يقرأ،
ويشعر أنها ممارسة خاطئة يقوم بها،
ويشعر كأن قاعد يسرق هو. يعني في مشكلة فعلا. ولذلك إحنا عندنا خلل يا جماعة ثقافي مخيف. لما الآباء والأمهات يمشون على توصيات انتبهوا ترى القصة هذه فيها شيء والقصة هذه فيها شيء، طيب وش المطلوب؟ المطلوب لا تعطيها عيالك، كلام فاضي. هذا كلام فاضي. الآن حنشتغل الشغل الصح لمن يريد أن يخدم أولاده.
طيب فلنضرب أمثلة أو نأخذها بجزئيات تطبيقية. يعني لو أردنا نتكلم عن التعامل مع المخالفات.
صح صح. الآن يا طويل العمر سلامة نبدأ مثلا على سبيل المثال. احنا بدأنا مع الأولاد بأنهم لما يقرؤون قصة نقول طيب ايش رايك في الحركة هذه اللي سواها فلان، ايش رايك في الفعل الفلاني، ايش رايك في كذا، ألفت نظر بس بشوي، ما هو بطريقة. انا ابغى احذر بعد الآباء من شغلة، احنا نهدف الى خلق جو آمن وممتع، ما نبغى نحول الجلسة الى يعني قسم نقد في دار نشر، يعني لا لا، او في مؤسسة تعليمية لا. انا فقط اريد ان ألفت انتباهه الى ان يكون مستقل عن المؤلف وقادر أن يضع إشارة إكس على عبارة يراها خطأ بس. فلذلك في أثناء القصة من غير ما أنا أفسد متعتها راح أقول له بس إيش رايك في الحركة هذه، كأنها مش فيقول لي لا، قلت أجل حط إكس. تدري ليش بنحط إكس الحين؟ تدري ليش؟ اكتب، تبي تكتب ولا أنا أكتب؟ إذا كان صغير اكتب أنت بداله. قل له عشان ننبه اللي حيقرأ بعدك هذه القصة، نأمره بالمعروف وننهى عن المنكر. لاحظ حين ربطناها بالأمر معروف النهي عن المنكر، أصبحت رسالة عنده أن هو يتنبه بإشراف والده المستمر على الأخطاء الموجودة فيما يقرأ، ويسجل أمامها ما ينبه الآخرين، وكذلك الإيجابيات مش بس السلبيات. يعني إذا كان في فعل جميل، فعل أخلاقي رائع، في مبادرة لطيفة، في شيء يرضي الله، في إحسان، في حاجة طيبة، أكتب جنبها الصح، أكتب رائع، اللي يحب الولد وسهل عليه من غير أيضا ما أثقل عليه بالكتابة. لأن أيضا استخدام الكتابة لمن يعرفون شوية الكتابة من الأولاد، كثرة استخدامها أيضا مملة ويحاول أن يتهرب منها. فأنت خليك حساس وحذر أنك ما تبغى تنفرة من الموضوع، يعني سواء كان مسألة الكتابة أو غيرها. طيب إذا نحن ذكرنا أنك أنت حتعمل معه بطريقة سلسة ما تفسد متعته وتحت إشرافك وتنبهه، هل هذا نهاية الموضوع؟ تكتب أيضا لبنية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أيضا شيء آخر، تدربه بعد ما تنتهي القصة أن يحكي يتكلم. الآن إحنا أول شيء رصد المخالفات في ذهنه وعبر عنها كتابيا أو عن طريقك أنت كتابيا، هذا رقم 2. 3 في الجلسة اللي حتجمع مع الأسرة، هاي فلان علم إخوانك على القصة، شو حمسهم، حاول تحمسهم يقرون القصة إذا كانت جازت لك، وإذا ما جازت لك قل لهم عادي. أنا أبغاه يكون مستقل، ما أبغاه يكون فقط مداح. يعني عجبتك قل، ما عجبتك كيفك.
فحي نحاول في هذه الجزئية أن ننمي عنده أي ملكة، أي مهارة،
الاستقلالية والتعامل مع المخالفات.
لا أقصد في جزئية يعني نقل أو نشر ما قرأ.
طبعا هو الآن بيدخل في أشياء ثانية كثيرة، بيدخل في أنه يتحدث، يرتب الأفكار اللي مرت عليه، بيتذكرها، بيراجعها، جرأة أدبية في طرحها، فيها أشياء فوائد تربوية كثيرة. فأنا حعمل معاه الآن المرحلة الثانية، الآن ركزنا نفس المخالفات استحضرها مرة ثانية، خلصنا من هالمسألة هذه، جينا يا طويل العمر السلامة على نعم، وصلنا إلى نقطة مهمة. الآن أريده أن يكتب رسالة لمؤلف الكتاب، أنا أريده أن يأمر وينهى مؤلف الكتاب، وأريده أن يأمر وينهى دار النشر، وأن يشجعهم وأن يشكرهم، نعم، وأن يكون له موقف إيجابي،
نعم.
مثل هذه الخطوات تعزز الفكرة التي ذكرناها سابقا اللي هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر،
نعم،
وستجعله يشعر بنوع من الأفقية، نوع من الندية بينه وبين المؤلف. شوف عاد سعادته لما يرد عليه المؤلف،
أينا.
مؤلف القصص اللي يحبه واللي أمتعته، أوه أنت قاعد تدخل زيادة في العالم هذا أكثر وأكثر، عالم القراءة.
هذا جانب آخر أنت تعزز عنده جانب القراءة.
ما في شك.
لأن هنالك يعني الصلة بينه وبين القارئ كانت فقط ورقة مكتوبة عليها بضع كلمات، الآن
صح،
هناك تواصل بشري، وهناك تواصل، هناك
صح. صح.
يعني جانب إنساني دخل في.
المفاجأة ما هنا، أنا جربت الطريقة هذه مع عيالي.
جميل.
المفاجأة أنه من اللي يسعد أكثر من الأولاد؟ المؤلفين. المؤلفين والمؤلفات يعني يسعدون سعادة غامرة بهذا الموضوع، ويعتزون كثير بهذه الرسائل، ولا يعني نتخيل أثرها عليهم. وهي بالمناسبة قد يكون أثرها أكثر مما نتوقع، حينما يأتي المؤلف رسالة من قارئ صغير وتأمره بالمعروف تنهى عن المنكر، ستؤثر في اختياره فيما يكتب بعد ذلك، لأن هذا جمهوره. أيضا أمر آخر، أنا أريد أن أعوده على الشك في المعلومة التي تمر عليه، على التساؤل حولها، وأن يسأل من يثق فيه ولا يسلم عقله له. يعني مر عليه شيء تساءل حوله، هذه فرصة أقول له والله كويس، خلينا نشوف نسأل مين حول هالموضوع، والله خالي فلان ممتاز، اسأل خالك فلان. لما يسأل خال فلان مش حجيها أقول له لا خلاص خالك فلان قال، لا بقول من حقك أنك تتأكد من المعلومة، أنا أبغى أنمي فيه هذه الملكة.
نعم جميل.
إيه نعم، فهذا فيما يتعلق بهذه الفقرة
بالاستقرارية والتعامل. طيب ماذا عن أطفال الهند؟ يعني أطفال الهند وبناء المناعة الذاتية،
يا سلام،
ما الرابط وما العلاقة؟
يا سلام يا سلام يا سلام، فيه أمهات بريطانيات،
نعم،
عندهم يعني نوع من أنواع وسواس النظافة، فهم مع أولادهم يحيطون أولادهم ببيئة معقمة، يعني تعقيم فائق. فعملوا دراسة على عدد من الأمهات من هذا النوع على مناعة أولادهم، وقارنوها بمناعة أطفال الهند اللي عايشين بين الصرف الصحي وبين مياه نهرية ملوثة وبين قمائم، وعايشين حياة بدون رعاية صحية. المفاجأة أن المناعة عند الأطفال الهنود كانت أقوى بكثير من المناعة عند أطفال الأمهات ذوات الوسواس النظافة. الحقيقة بعض الآباء وبعض الأمهات عندنا عندهم وسواس نظافة في المقروء، عندهم وسواس نظافة في المقروء، فيحيط ابنه بقراءات معقمة تماما، يعني ما يبغى القصة يصير فيها أي مخالفة في الوقت اللي هو طبعا سامح له بالتقنية، ترى يعني هو سامح له بالتقنية جزئيا أو كليا ما يفرق بالنسبة لي، ولكن في القراءة يبغاها يعني معقمة القصص، تمام؟
هذا لأن أثار التقنية مثل ما ذكرت أنها أثارها خفية ولا تظهر.
احنا والله في أحد الأسئلة التفاعلية في الحلقات السابقة اتضح وعي الآباء أنهم جزموا بأغلبية ساحقة 96.5% يؤكدون إيمانهم أن خطر التقنية عقائديا وأخلاقيا وقيميا وإلى آخره أشد بكثير من خطر القراءة، لكن هناك سبب ما ربما يمر علينا إن شاء الله.
نعم جميل. إذن نحن
الآن لا بس حتى، نعم، بس حتى نأكد الفكرة.
جميل.
اللي حصل أن عند الأمهات ذوات الوسواس النظافة والأمهات ذوات القراءة المعقمة جدا، كلاهما يعطل جهاز المناعة لدى طفله، كلاهما يعطل جهاز المناعة. لماذا؟ لأن هذه الأم اختارت طريقة كسولة فاشلة، لحماية أولادها. وش الطريقة الكسولة الفاشلة؟ لا تقرون،
امنع
امنع امنع امنع.
نعم.
انت طيب دربته انه يتعامل مع هذا المقروء المخالف ولا 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 تدور راحتك انت في الحقيقة؟
نعم.
طيب خلينا نشوف، نفهم شيء مهم جدا جدا فيما يتعلق بالمناعة، لا يتم اكتسابها إلا بالممارسة. المناعة زيها زي القراءة بالضبط، هي نفسها المناعة الذاتية زيها زي القراءة، كلاهما مهارة. هذه المهارة لا تكتسب إلا بالممارسة، لابد أن يمارس. كما أنك تشرف على قراءته عن قرب وتصبر عليه حتى يقرأ ويتعلم ويفك الخط، يحتاج أنك تكون حوله وتشرف عليه وتصبر عليه حتى يمتلك مهارة المناعة الذاتية والاستقلالية ورصد المخالفات والتعامل الصحيح مع هذه المخالفات. أما فكرة والله أنا ماني ناوي أن أنا أدربه لأن من أثق فيهم أكثر ما أثق في عقلي أرشدوني إلى المنع وبس، فأنا ريحت راسي، لا، هذه طريقة كسولة، وراح نبين كيف أن طريقة الوصاية هذه طريقة مضرة وهدامة،
ولن تستطيع أن تستمر في منعه يعني للأبد.
بالمنطق
الأبن مصيره أن ينفصل ويستقل عنك يعني أيها الأب.
أنا شفت المنطق البسيط اللي أنت قلته هذا.
نعم.
كثير من الناس ما يقدر يستنتج، الاستنتاج السهل هذا ما يقدر يستنتج. ليش؟ لأنه هو مبرمج، هو نفسه مورست عليه الوصايا الثقافية وهو صغير.
نعم.
وقيل لا 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 تقرأ حق فلان، ولا تقرأ لفلان، ولا تقرأ لعلان، ولا تقرأ الكتاب الفلاني بدري عليك، وقرأ الكتاب الفلاني، مورست عليه برد، تمت برمجته. ولذلك أنا أبغى أكد على الأباء، الشيء اللي أنت حتعمله مع أولادك من برمجة في الكتاب مع الكتاب، ثق أنها ستستمر معه في حياته وستصل لأولاده. حس بالمسؤولية، حس بالمسؤولية. يعني لما تجيك طريقة تربوية جيدة أفضل من الطريقة اللي أنت تعتمدها، ينبغي عليك أن تراجع نفسك أمانة.
نعم. طيب ننتقل للجزئية التي تتليها.
سم.
في وهي الجزئية الثامنة.
أنا بس قبل. نعم. قبل أن ندخل في هذه.
نعم.
يعني حتى بس نمهد لهذه الخطوة للفقرة القادمة، أقول أنه لما نمارس هذه الوصاية الثقافية واقرأ ولا تقرأ، وهي شائعة أكثر مما تظن، نحن نحرم أولادنا جو الشعور بالأمان، نحرمهم جو الشعور بالثقة، نحرمهم جو الشعور بالاستقلالية. هذا الشعور بالأمان كم نحتاج له؟ خلينا الآن ننتقل. سم.
أو ممكن أسمع منك ماذا بعد المناعة؟
بعد المناعة نحن نتذكر أن الوصاية الثقافية التي دمرت الشعور بالأمان جردتنا نحن من صفة مربين جيدين، لأن هذا الجو من الشعور بالأمان والثقة والطمأنينة والعلاقة المفتوحة الآمنة بين المربي وبين الابن لا يقوى عليها إلا المربون المصلحون. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لنا النموذج ويضرب لنا المثل. الآن هذا الصحابي الذي أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له في الحديث الشهير ائذن لي بالزنا، دعك من التعامل النبوي الرائع معه مع الحدث، أنا أريد الجو الآمن الذي خلقه هذا المربي العظيم صلى الله عليه وسلم، الذي جعل هذا الشاب يأتي وهو مطمئن آمن ويتكلم بكل ما في خاطره وبكل ما في نفسه وأمام الصحابة وفي قضية أعراض لا يمكن أن يقبل فيها الحاضرون.
نعم.
وفي ذلك المجتمع، إن شئت من جانب عربي قبل الإسلام أو من شئت من جانب إسلامي في صدر الإسلام، مرفوض الطرح الذي يطرحه، ولكنه أعتبر هذا نجاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتميز وقدوة للمربين. السؤال، أنت أيها المربي اللي فالح أنك تأخذ التوصيات تسأل وش أعطي ولدي وش ما أعطي ولدي، وبعدين تيجي تمنع عيالك، هل ولدك بيجيك ويقول لك أنا قريت الرواية الفلانية، إيش رأيك يا يبا، أنا ما في شغلات صراحة ثارت عندي أشياء وأسئلة صراحة ودي إني، هل بيجيك بيقول لك وأنت قاعد تمنع فيه؟ أنا أظن أنك فشلت فشل قبيح في خلق جو آمن بينك وبين ولدك. فلا تظن أنك جيد ومميز في التربية حينما تهرب من مسؤولياتك الحقيقية في تدريب أولادك على المناعة وتدريب أولادك على مواجهة هذه المخالفات. نعم.
طيب نأخذ ملخص سريع عن ما ذكرنا فيما يتعلق ببناء المناعة الذاتية.
نعم.
بدءا مع منع التقنية، نحن ذكرنا وقلنا أن أول وسيلة هي وسيلة منع التقنية، ثم ربطه بالله سبحانه وتعالى، ثم بناء الهوية لديه كمسلم.
صحيح.
ثم الدعاء، والزواج عند البلوغ، هذه الحقيقة هذا العنوان يعني أنت تركز عليه كثيرا.
صحيح.
وبعدها الاستقلالية عند الابن عن المؤلف والتعامل مع مخالفاته، وذكرنا بعض الوسائل، أن يكون الأب بالقرب من ابنه ويلاحظ معه المخالفات التي تطرأ أثناء القراءة.
نعم.
وكذلك ذكرت شيء من الوسائل مثل المراسلة بين الابن القارئ وبين المؤلف.
صحيح.
وما يترتب على ذلك من أثر طيب عند المؤلف وعند القارئ. أخيرا آخر ما وصلنا له، التدريب العملي بإشراف مستمر من الوالدين. هذه الجزئية لو
هذه التي استفدناها من تجربة أطفال الهند.
أي نعم.
عرفنا من هذه التجربة أنه حتى تقوى أجهزة المناعة لدى أولادنا لابد أن يمارسوا تحت إشراف مستمر قريب من الوالدين، لابد أن يمارسوا مواجهتهم هم الشخصية مع المخالفات. ما ينفع أن نعزلهم عن المخالفات. نعم. فلابد من التدريب العملي بإشراف مستمر من الوالدين. أنا أتكلم عن الصورة الجيدة المثالية، ما بقول مثالية لكن اللي ممكنة عند الجميع. لكن السؤال، لو تخلفنا في واحدة أو أكثر من هذه الأشياء، هل هناك مصيبة؟ هل هناك كارثة راح تحصل؟ أنا أقول لا، لسبب بسيط. اهتمامات الولد إذا سمحنا له أن يقرأ، وخصوصا إذا منعنا، التقنية، سنريح أنفسنا من باب واسع، وخصوصا فيما يتعلق بالمراهقين، يعني اهتماماته لا تقوده للقراءة في كتب الخلافات العقدية، ولا تقوده إلى قراءة في كتب الشبهات الفكرية، ولا في هو يريد أن يبحث عن ذاته، عن اهتماماته الشخصية، عن عالمه الداخلي، عن أهدافه الصغيرة، عن إحباطاته الصغيرة، عن مخاوفه وهمومه، يبحث عن ذاته. هو يريد أن يعبر عن ذاته من خلال قراءة ما يتماس معه، فهو بعيد عن هذه المخاوف. وربما إن تيسر الأمر، ربما في هذه الحلقة أو في مناسبة أخرى، أن احنا نتكلم عن الأثر السلبي للنخب الثقافية قد يكون لها علاقة بهذا الموضوع.
نعم. يعني نحن نقول أن المخاوف في الواقع هي أكبر من ما هي عليه في الواقع.
صحيح.
طيب.
لا عفوا، المخاوف أكبر ما هي عليه في الواقع؟ لا،
المخاوف لدى الآباء الذين يمارسون شيئا من
مخاوف الآباء.
نعم.
أكبر مما هي عليه. صحيح.
يمارسون شيئا من الوصايا.
صح. صح.
التي انتقدتها. طيب.
صح.
في الحقيقة الآن يعني تقريبا بقيت 10 دقائق على
طيب.
على نهاية الحلقة أو أكثر بقليل.
نعم.
ولكن وبقي معنا عدة محاور.
نعم.
إن أحببت وبقي شيء من محور المناعة الذاتية.
صح.
أو انتقلنا إلى المحور.
صح.
الذاتية.
صح. إحنا نختم محور المناعة الذاتية بتعليقات بسيطة نختم فيها هذا المحور.
طيب.
ولعل إن شاء الله في محور الفرد يكون في حلقة أخرى إن تيسر. أنا بفترض أن هناك أحد الآباء الواعين المخلصين الحريصين اللي عندهم شوية مرونة، لأن الموضوع ما يكفي أنه يكون يحب ولده وحريص على ولده، يحتاج أن يكون عنده شوية مرونة.
نعم.
أنه يقول والله خليني أفكر في طريقة ثانية غير طريقة الوصاية والمنع، خصوصا أني أنا مخربها وسامح لولدي بالتقنية الترفيهية جزئيا أو كليا. أنا بفترض أن أحد الآباء الكرام، إحدى الأمهات الفاضلات، استمعت لهذه الحلقة، ومع وصولها لهذه النقطة قالت والله صحيح، أنا كيف كذا، شلون أنا سامحة بالتقنية وأنا وفي نفس الوقت قاعدة أمنع بعض القصص، وليش أنا قاعدة أمنع بعض القصص وأنا عندي طرق ثانية مختلفة أقدر أقوي فيها مناعة ولدي؟ ربما توقفت قليلا وشعرت هو أو هي بأن هناك شيء خطأ في طريقتهم مع أولادهم فيما يتعلق بالمقروءات. أنا بفترض أن هذا الأب أو هذه الأم كتبت رسالة للابن تتكلم عن ما كانت تفعله سابقا، أو يتكلم هو عن هذه الوصايا الثقافية. هذه الرسالة يعني تعبر عن وجهة نظري أنا الشخصية الخاصة. اسمح لي أن أقرأها عليك. تسمح لي؟
نعم تفضل.
الآن الأب سيتحدث عن ما كان يفعله، عن الوصاية الثقافية على مقروءات ابنه، ومن خلالها سنفهم خطورة هذه الطريقة.
نعم.
ابن الحبيب، حرية اختيارك ما تقرأ تخيفني على عقيدتك وأخلاقك، لكني لست أفهم لماذا منعتك حرية القراءة وسمحت لك بالتقنية الترفيهية رغم أنها أشد خطرا. لا أدري، ربما توارثت رعبا ثقافيا من المقروء. لم أتعلم قبل اليوم وسيلة تربوية تحميك من أخطاء المؤلفين غير منعك أن تقرأ لهم، كما أن المنع عمل كسول مريح ولذيذ أحيانا، يخدر ضميري وأبوتي ويوهمني أني قمت بواجبي التربوي تجاه علاقتك بالقراءة. ظننتها نتيجة جيدة أن تكره القراءة كلها حماية لعقيدتك وأخلاقك، لأني كنت أظن سلامتك إما في ترك القراءة نهائيا أو قراءة عناوين قليلة يختارها غيرك لك لا علاقة لها باهتماماتك ولا ذاتك ولا عالمك وفضولك ومتعتك الخاصة. يحزنني أن وصايتي جعلتك تخفي عني ما تقرأ، فتخفي عني شكوكك وحيرتك التي تثيرها القراءة أو التقنية. لم تكن تدخلني إلى عالمك الداخلي، كيف تدخل أبا مثلي فضل المنع المريح والتحكم بعقلك وقراءاتك وصادر حريتك وشعورك بالثقة والأمان وألغى اختيارك بدل أن يتعب في تدريبك على حماية نفسك والتعامل السليم مع الخطر والتلذذ بمتع القراءة الآمنة؟ اكتشفت يا بني متأخرا أن وصايتي على ما تقرأ أضعفت مناعتك الذاتية، كيف ستقاوم مخالفات لم تتدرب طويلا على مقاومتها بإشرافي؟ أعتذر يا بني، وصايتي السابقة الكسولة الجاهلة ساهمت في كرهك للكتاب، حرمتك حياة القراءة بمتعها وروعتها، حرمتك أن تحيا حياتك الخاصة وقصتك الخاصة في القراءة وتعيش قصتك الشخصية مع الكتب، بل أجبرتك هذه الوصاية أن تحيا مع القراءة حياتي أنا واختياراتي أنا وتجربتي أنا، أو بالأصح حياة من أعطاني التوصيات التقليدية المعروفة المحدودة الضيقة القليلة، ممن نصحني بهذه الوصية أو بهذه الوصايا أو الوصايا الفاشلة فوثقت به أكثر مما وثقت بعقلي. يكفيني أن وصايتي وتحكمي الكريه فيما تقرأ حول المكتبة في نفسك إلى حقل ألغام مخيف، مغامرة خطيرة أن تجتازه وحدك، فتركت المكتبة التي أغلقتها بيدي دونك وتوجهت للتقنية التي قدمتها لك. أعلم أنك تستغرب مني سماحي لك بالجوال والنت في حين أمنعك القراءة الحرة، أنا أيضا في قرارة نفسي أعلم أني متناقض ولا أزال عاجزا عن تفسير ذلك. انتهت الرسالة.
نعم، يعني هذه رسالة تلخص لنا خلنا نقول سلبيات التقنين الزائد وممارسة هذه الوصاية الخاطئة مع إتاحة التقنية الضارة.
صح.
ويعني نرجو أن لا يصل الآباء إلى هذه المرحلة، من يعني أن يصل أبنائهم إلى مرحلة تكون فيها يعني يصعب تدارك الوضع، ولكن بإذن الله في هذه الحلقة يمكن للآباء تدارك ما يمكن تداركه، وفي خلال 6 دقائق خلنا نقول ودنا أن نعرج على المحور الأخير ألا وهو محور حوافز القراءة.
نعم.
إن أمكن أو إن شاء الله. إن بقي شيء في جزئية أخيرة في بناء المناعة.
نعم، لا أعتقد نحن ممكن ننتقل مباشرة إلى حوافز القراءة في هذا الوقت المتبقي. طيب. إحنا عندنا يا طويل العمر السلامة من أعظم الحوافز التي يمكن أن نخلقها لخلق بيئة للقراءة.
جميل.
هي البيئة المملة. يعني كيف نخلق بيئة مملة؟ التقنية متعتها طاغية، إدمانية، بصرية، مبهرة، سريعة، متنوعة، تلامس احتياجات المشاهد أيا كان عمره، ولذلك إذا ارتبط بالتقنية سواء بارتباط كلي أو جزئي المتعة اللي فيها الطاغية تطغى على أي تفقد لسانه القدرة على تذوق متع أخرى مثل متعة القراءة. طيب وش نبغى نوصل له؟ نبي نقول له القرار الشجاع الجريء الذي ستتفق فيه مع زوجتك وتتحدث فيه معها حول منع التقنية نهائيا، أتكلم عن التقنية الترفيهية بأنواعها بأجهزتها، تلفزيون، سوني، جوال، آيباد، كمبيوتر، اللي هو أي تقنية ترفيهية تأخذ قرار جريء بمنعها عن بيتك، أنت لا تحمي فقط ابنك وتقوي مناعته الذاتية، لا، أنت تلقائيا تضرب عصفورين بحجر، أنت تخلق بيئة مملة للغاية. وفي الحلقة الثانية السابقة تكلمنا عن قصة أبو أنس وكيف كان القرار التربوي الرائع لوالدته حينما منعت التقنية قرارا مفصليا دفعه دفعا للقراءة حتى التهم كتاب العقد الفريد بمجلداته الثمانية. إنجاز، إنجاز رائع. ولذلك اخلق بيئة مملة بمنع التقنية، وهذا من أروع ما يمكن. طيب من الحوافز، لا نريد فقط أن تكون هذه البيئة بيئة مملة، لا، أنا أريدها أن تكون بيئة فقيرة ماليا حتى يكون للحافز المالي للقراءة أثر أقوى وأعمق في نفس الولد، كما أن أيضا الصدقة ومكافأتك للصدقة سيكون لها وقع أعظم حينما تقلل الهبات المجانية غير المربوطة بسبب مبذول وغير مربوطة بمهارة مكتسبة أو إنجاز أو عمل.
طيب لو توضح لنا بس المفهوم الأخير هذا اللي هو فقيرة، الفقيرة ماليا،
الفقيرة يعني أقصد أنك لا تعطي ولدك عيال وعيالك هبات مالية بدون داعي، عطهم المصروف اللي يكفيهم للمقصف ثم اسمح لهم أن يكتسبون المال اكتسابا من خلال أعمال منزلية، قد يكون من بينها القراءة سأتحدث عنها، والصدقة، قد يكون من بينها تعلم مهارة جديدة مثل الطبخ مثلا أو إصلاح أشياء أو عمل أشياء اختيارية في المنزل، هذه كلها أعمل عليها مكافئات، بس حتى نربط عندهم فكرة أن المال لا يأتي هكذا، المال يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى جهد، سيقدر المال أكثر بهذه الطريقة، وسنبرمجه على معنى أن يكون على معنى العمل. الشيء الآخر أيضا أؤكد عليه مدام عرجنا على قضية المال، حذر من مسألة الدين، لأنك إذا خلقت بيئة مملة قد يفكر أن يطلب دين من أحد، فأيضا ذكرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخيفوا أنفسكم بالدين، اعمل تمارين رياضية وبعطيك قروش، اقرأ وراح أعطيك فلوس، اعمل شيء جديد وتعلم مهارة جديدة وانت أعطي اختيارات. طيب نجي الآن للتحفيز المالي حتى لا يدركنا الوقت. كيف تعمل تحفيز مالي ممتاز لأولادك؟ وهذا والله وسيلة رائعة وقوية لتحفيز أولادك، خصوصا إذا لم يكن المال متوفر في أيديهم.
طيب ترى بقي معنا دقيقة واحدة، لو نختصر فيها، إن كانت هناك عدة وسائل نذكر يعني وسيلة أو وسيلة
ناخذ واحدة. طيب حاضر. طيب أنا أبغى أعلم الآباء بس طريقة بسيطة سهلة في حساب المقروء، كيف تحسب المقروء.
جميل.
حتى تعطي عليه مبالغ مالية، حساب المقروء كالتالي، لو في ورقة وقلم بيكون كويس، أطلب من ولدك أنه يحسب عدد الكلمات في ثلاثة أسطر، راح يقول لك مثلا 33 أو يقول لك 30 كلمة، قسمها على ثلاثة وخذ المتوسط كم، 10 كلمات في السطر الواحد. بعد ذلك أطلب منه أن يحسب عدد السطور في ثلاث صفحات، ليس من بينها صفحة أقل من النص السطور فيها، ثم خذ هذه عدد السطور وقسمها على ثلاثة وخذ المتوسط، ولنفترض مثلا أن 15، ثم بعد ذلك اطلب منه عدد صفحات ما قرأ من الكتاب سواء أنهاه كاملا أو جزءا منه، ثم اضرب 10 في 15 في 50 مثلا على سبيل المثال، راح يعطيك الناتج عدد الكلمات التي قرأها الولد. أنت عاد وطريقتك مع أولادك حسب ميزانيتك وحسب ما تريد أن تعطي أولادك وحسب عمرهم وحسب المقروء، بإمكانك أن تضع تسعيرة عالية أو منخفضة، ممكن إذا كان في بداية الطفل صغير وتبغى تشجع أكثر على القراءة تضع على مثلا 100 كلمة بريال، مثلا 150 كلمة بريال، النشاط اختياري ويمكنك أن تعمل هذا، وإذا كان أكبر ممكن أن تعملها في عدد أكبر، وسيجدون أن القراءة ممتعة ومربحة أيضا.
جميل. إذن أنت تربط عنده هذا الجانب، يعني تحفزه من جانب مالي، وفي المستقبل يعني نرجو أن ينتقل هذا التحفيز من كونه مادي إلى المتعة التي يجدها في القراءة ويجدها في تتبع حتى اهتماماتها التي الموجودة في المكتبات. طيب في ختام هذه الحلقة أنا أشكرك أستاذي أستاذ هاني على هذه الإضاءات وعلى هذه الوسائل المفيدة في تحفيز أبنائنا على القراءة. كذلك أشكركم أعزائنا المشاهدين على حسن استماعكم وإنصاتكم على أمل اللقاء بكم في حلقة متجددة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى